أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية الرابعة عشر من سورة آل عمران. المفتاح السادس من مفاتيح الطاعة عدم الانقياد إلى الشهوات. الشهوات تمثل المحرك الأساس في تحريك المعصية عند الإنسان، وتمثل الباب الذي يغلق الرحمة الإلهية التي تهب على الإنسان لتلمس آثار الرحمة. وبالتالي غلق الشهوات، منع الشهوات، يمثل فتحا لباب الرحمة الإلهية، ويمثل غلقا لمحركات المعصية التي تمنع الإنسان من مشاهدة آثار المعرفة والتسليم. من هنا كان الحديث عن الشهوات وضرورة اجتنابها ووجوب تركها واحدة من المفردات التي تحدثت عنها الروايات التي تتحدث عن جهاد النفس وما يناسبه. القرآن الكريم أيضا تحدث في موارد متعددة عما تفعله الشهوات، عما تؤثره الشهوات، كما في الآية التي بدأنا بها التي جعلت من الشهوات التي تحدث عن جملة من مصادقها حب النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. انظروا في واقع هذه هي التي تكون سببا في تعلق الإنسان بالحياة الدنيا. ما يشتهيه الإنسان، ما يرغب به، ما يريده، هو الذي يجعل الإنسان يبتعد عن طريق الله تبارك وتعالى، كما في قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمقارنة بينهما، بين دعوة الله تبارك وتعالى أن يتوب عليكم، والتوبة نحو من الإنابة، أي بمعنى أن الله تعالى يريد أن يرجعكم إليه، بينما الذين يتبعون الشهوات، انظروا، لا فقط أنهم هم مبتعدون عن الله، بل هم سبب في ابتعاد الآخرين عن الله. فالشهوة كما تبعد صاحبها عن طريق الله تكون سببا في كونه صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى. كذلك في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية كما أنها تتحدث عن ما يؤول إليه مصير الذي يتبع الشهوات فسوف يلقون غيا، في الوقت نفسه هي تتحدث عن أن الصالحين والأنبياء ومن كان على طريقهم إذا خلف من بعدهم من يتبع الشهوات فسوف يضيع الصلاة. ها انظروا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه الإضاعة هي التي توجب أن يكون الإنسان على طريق الغي، فسوف يلقون غيا. من هنا كان الحديث عن الشهوات وضرورة اجتناب الشهوات مفتاح من مفاتيح الطاعة، أو مفتاحا من مفاتيح الطاعة، أي بمعنى إذا أردت أن تضع قدمك في طريق الطاعة لابد أن يكون هنالك التفات إلى ضرورة اجتناب الشهوات، وبالتالي اجتناب ما يحرك الشهوات، اجتناب ما يدعو إلى الشهوات. يعني هذه مقدمات مرتبطة بالشهوات. انظر مثلا كثرة الطعام والشراب هي التي تولد الشهوة عند الإنسان. هذه الشهوة إذا حركت الإنسان تدعوه إلى ما يوجب قطع الصلة بالله سبحانه وتعالى، تدعوه إلى إضاعة الصلاة، تدعوه إلى ترك متابعة منهج الأنبياء هؤلاء، فخلف من بعدهم خلف. انظروا هذا الخلف الذي جاء من بعدهم حمله للشهوات هو الذي أنساهم أن يكونوا على منهج الآباء، منهج الأجداد الذين هم الأنبياء أو هو الذين جاءوا من بعدهم. هذا بالتالي انظروا الآن عندما نأتي إلى الروايات المتحدثة عن ذلك نجد أن الروايات تجعل في قبال الشهوات ضرورة تحمل. هذا يكشف عن أن نفس الشهوة لها ضغط نفسي كبير على الإنسان. تحمل ذلك الضغط هو نحو من أنحاء الجهاد، لذلك هو يدخل في مفردات الجهاد الأكبر. في رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: الجنة محفوفة بالمكاره والصبر، فمن صبر على المكاره في الدنيا دخل الجنة، وجهنم محفوفة باللذات والشهوات، فمن أعطى نفسها لذتها وشهوتها دخل النار. هذه الرواية واضحة في إفادة هذا المعنى، أن الشهوات مع أنها داعية إلى النار هي في القبال هي حافة جهنم، أي بمعنى أن من حام حول الشهوات حام حول جهنم، ومتى ما دخل ميدان الشهوات ودخل إلى جهنم. نعم هذا في الحياة الدنيا وينكشف يوم القيامة. في قبال ذلك أن حافة الجنة هي عبارة عن المكاره، عبارة عن التحمل، عبارة عن الصبر، عبارة عن المجاهدة للنفس. ها انظروا، وبالتالي متى ما أخذ من ذلك الحمى الذي يحوط الجنة فقد دخل الجنة في حينها. يعني مجرد أنه ينشغل بتحمل المكاره، يتحمل الشدائد ضغوطات الشهوات، فهو يعيش الجنة، والانكشاف يكون يوم القيامة، ينكشف حقيقة ما كان يعيشه من جهاد أكبر. بالتالي نفس الجهاد هو واحدة من مفردات الجنة، نعم قد لا يستشعره الإنسان هنا في الحياة الدنيا، يظهر له يوم القيامة. بالتالي كما أن من يجاهد في سبيل الله ويقتل في سبيله هو حي عنده يرزق برزقه ونحن لا نشعر، كذلك المجاهد بالجهاد الأكبر هو يعيش حالة دخول الجنة ويكون بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. نحن لا نشاهد ذلك. البعض الأعاظم من الأوحديين من الناس هو يستشعر هذه اللذة، يستشعر لذة الجهاد الأكبر. لما؟ لأن الجنة عندما حفت بالمكاره والصبر، إذا عاش حالة تحمل المكاره، عاش حالة تحمل الصبر، هو ابتعد عن الشهوات. وعندما يبتعد عن الشهوات يعني هو ابتعد عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا في الحياة الدنيا هو يحصل، نعم ينكشف في الحياة الآخرة، ينكشف في يوم القيامة. رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة، وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. انظروا هذه الثلاثية التي يتحدث فيها أمير المؤمنين. الأولى من هذه الثلاثية أن ترك الخطيئة قبل وقوعها أيسر وأهون على الإنسان من طلب التوبة. لا يتصور الإنسان أن باب التوبة شارع، بأنه متى ما ارتكب ذنبا، متى ما خالف يمكن أن يتوب. لأن التوبة تحتاج إلى مقدمات، إلى مقومات قد لا تتهيأ للإنسان، وبالتالي قد يأتيه الموت بغتة وهو ينتظر التوبة، ولا تسوف التوبة ويسوف التوبة بطول الأمل. فبالتالي أيسر الحالين أنك تترك المعصية الآن، تترك الخطيئة قبل مواقعتها، ولا تنتظر أنك تتوب بعد أن تقع منك المعصية. الثانية التي تحدث عنها أمير المؤمنين أنه قال: وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. آثار الشهوات ممتدة قد لا تنقطع، بينما الشهوة قد تتحقق لذتها في ساعة. طبعا الساعة لا يقصد منها الساعة الزمانية التي نعرفها الآن 60 دقيقة، قد تكون لحظة، قد تكون لحظتين، قد تكون دقيقة، لكن هذه الدقيقة قد تورث الإنسان الحزن الطويل، قد توقعه في مكاره تمتد طول حياته، بل تمتد معه إلى دخوله النار. لما؟ لأن آثار الذنوب ممتدة تبقى لها امتداد. الثالثة التي تحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام: والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. بالتالي هذه الشهوات مهما كانت، إذا نظر الإنسان إلى الموت، الموت منغص ومكدر الصفوي، مكدر الراحة، مكدر الشهوة. الموت إذا لحظه الإنسان سوف يجد أن إذهاب لذة معرفة الله، إذهاب لذة القرب من الله لأجل شهوة حاضرة لا معنى له في قبال ماذا؟ في قبال الموت الذي يأتي. الموت فضح الدنيا لأن الدنيا نهايتها لكل أحد نهايتها بالموت، فبالتالي لا يمكن أن يعيش الإنسان فرحا مع وجود الموت. ولذلك لم يترك لذي لب فرحا. الإنسان العاقل لا يفرح بما في الدنيا ولذائذها وشهواتها مع وجود الموت. الرواية الأخيرة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. ها انظروا، هذه الرواية هي في واقعها، هي في واقعها، في واقعها تتحدث عن أولئك الذين يخافون مقام الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف مقام ربه، نهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، وليس في الجنة جزاء واحدا له. القرآن يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذه الرواية هي هكذا تقول، تقول: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة. الآن هذه الشهوة موجودة لموعد لم يره، لموعد القيامة الذي يجازى فيه هذا الجزاء. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.